وهو علم الإسناد. فإذا ما حدث رجل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر إسناده عمن أخذ وعمن أخذ من حدثه هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء. إسناد من الدين، إن لم يكن هناك أسانيد لوجدت من أراد أن يكذب كذب واخترق واصطنع الأقوال وافترى الكذب على من يحدث عنه، ولا ينضبط ما ثبت وما صح مما لم يثبت ولم يصح. أما في علم الحديث يستطيع العالم أن يميز بين المقالة الثابتة وبين المقالة الباطلة بالنظر في الأسانيد. ولذلك جاء عن ابن سيرين أنه قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالا، فإذا حدثوا عن أهل السنة قبل وأخذ الحديث، وإذا حدثوا عن أهل البدعة رد الحديث ولم يقبل الحديث. إذن هذا الإسناد هو من الأمور التي ميز الله تعالى بها أمة المسلمين. أما في الأمم الماضية تجد أنهم يسقطون هذه الروايات وتلك الأخبار بغير إسناد، بغير إسناد وبدون عزم. لكنك إذا أمرت بالإسناد معنى ما من الله به على الأمة من علم الجمع والتعليم تستطيع أن تحكم فلان ثقة، فلان عدل، فلان إمام، فلان حجة، فلان لا بأس، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان كذاب، فلان مرضى. إذا ما وجدت علة في الإسناد ردت الرواية وطرح الخبر، وإذا ما سلم الإسناد وانتفى عن الخبر الشذوذ والعلة قبلت الرواية وعمل بمقتضاها. ولذلك شدد العلماء على قضية الإسناد، فكما روى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة أن رجلا يقال له ابن أبي فروة إسحاق بن أبي فروة جلس يحدث في حضرة الإمام الزهري، فإذا به يحدث بغير إسناد يسوق الأخبار بغير إسناد، فغضب الزهري وقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، قاتلك لماذا؟ قال أسوق الحديث بغير إسناد تفتري على الله، تسوق الحديث بغير إسناد. وقيل يوما للسهري حدثنا بغير إسناد يريد أن يخطب المتون، قال أيرقى الرجل إلى السطح بلا سلم، ساني أن يرقى إلى ظهر بيته إلى سطح بيته بدون سلم لا يتأتى، فلا يتأتى أن يرقى الرجل إلى المتن دون أن ينظر في الإسناد ودون أن يذكر الإسناد، دون أن يذكر الإسناد. فالإسناد سلاح يميز به الإنسان. هكذا بالنسبة للإسناد كانوا كذلك يرغبون في الأسانيد العالية. لماذا يرغبون في الأسانيد العالية؟ أما عن أهل الحديث أهل السنة من كان من أهل تقى منهم والورع فإنه يرغب في الأسانيد العالية لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء محمد بن أسلم الطوسي أنه قال قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله تعالى. قرب الإسلام قرب أو قربة إلى الله تعالى. فمن كان من أهل الورع والزهد والتقى يرغب في الأسانيد العالية لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف، هذا شرف. ثانيا لقلة الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا في هذا؟ كلما قلت الوسائط كلما قلت الآفات والعلل. انظر أنت إذا سمعت الخبر مباشرة بأذنك، هل هذا يساوي أن تسمع الخبر بواسطة؟ لا يساوي. ولو أنك سمعت الخبر بواسطة واحد، هل هذا يساوي أن تسمع الخبر عن اثنين أو ثلاثة؟ إذا كلما كثرت الوسائط كلما كثرت الأوهام، كلما زادت الأخطاء، كلما وقع التحريف والتصريف والتصرف في الخبر من زيادة أو من نقصان أو من إبدال لفظ بلفظ. وقد يكون الذي يبدل اللفظ باللفظ ليس من أهل المعاني واللغة، فيبدل اللفظ العام بالخاص والخاص بالعام والمطلق بالمقيد والمقيد بالمطلق وهكذا. إذا كان العلماء يرغبون لقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كالإمام مالك رحمه الله عندما كان يقول حدثني نافع عن ابن عمر، فكان يقول حدثني فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يحدث عن نافع مولى عبد الله بن عمر الإمام الثقة الثبت من أئمة الناس في عبد الله بن عمر، وفضل عليه سالم بن عبد الله، عن النبي عن صحابي عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهناك فئة كانوا يرغبون في الأسانيد العالية لمجرد التشهي، أن يرغبوا أن يفتخروا أمام الناس بأنهم سمعوا الحديث الفلاني عاليا وعندهم على فلان بعلوم، فهذا من باب الرياء والمرآة. وسيأتي أن هؤلاء غلبوا جانب العلوم ورغبوا في العلوم على حساب صحة الحديث، فقد يذهب أحدهم في الحديث الثابت الصحيح المشهور ويرغبون في الحديث العالي وإن كان غريبا، وإن كان غريبا. إذا العلوم مقبول عند الجميع، ولكن تختلف مقاصد العلماء والرواة والأئمة في قضية العلوم. إذا فكما قال الطوسي العلوم قرب أو قربة من الله سبحانه وتعالى. ونقل كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، عن السلف الصالح من الأئمة والتابعين وتابعين، بل قد ثبت في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة، فدل على ذلك بما جاء من حديث أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك فرضت خمس صلوات في اليوم والليل، ثم أخذ يسأل عن شرائع الإسلام، أتانا رسولك أو زعم رسولك أنك زعمت وأنك قلت أتانا رسولك. إذا قد جاءه الخبر وجاءه الأمر، ولكنه أراد أن يأخذ الأمر بعلو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من باب عدم عمله بخبر واحد، لأنه لو كان لا يعمل بخبر واحد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقوم الحجة بخبره. ولكن لما كان خبر واحد من الأخبار التي تقوم بها الحجة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، بل أرسل الله تعالى رسولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا إلى أصحابه وأمرائه وسلاطين وملوك الأمصار والنواحي. فلم يكن هذا من باب عدم العمل بخبر واحد، وإنما كان من باب طلب العلو. فاستدل بذلك الإمام الحافظ رحمه الله تعالى على أن طلب العلو من الأمور المسنونة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة إلى قضية العلو. ولذلك قيل يحيى بن معين عند موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي، سعادة المرء ثلاث: البيت الواسع، والمركب الهنيء، والمرأة الصالحة. فيحيى بن معين سئل ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، يريد بيتا خاليا وإسنادا عاليا. إذا هذه رغبة عند المحدثين. إذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله: فإن قل عدد، يعني الإسناد، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. ما معنى هذا؟ مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معظم الأسانيد تراه يقول مثلا بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة من الرواة. فيقول مثلا حدثنا يحيى، قال حدثنا مسدد، قال مثلا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا خمسة. نفس البخاري قد يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الرواة، ثلاثة فقط، وهذه تسمى الثلاثيات. إذن الحديث الذي فيه ثلاثة من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال فيه ماذا؟ إسناد عالي، هذا إسناد عالي، لأن نفس البخاري في الغالب إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين ستة أو خمسة من الرواة. ولذلك ذكر العلماء أن الثلاثيات الموجودة في البخاري رحمه الله قرابة إثنى، أو الثلاثيات الموجودة إثنى وعشرون حديثا الموجودة في صحيح البخاري، وإسنادها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، عن المكي بن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك ثلاثيات في صحيح مسلم، ولا في سنن أبي داود، ولا في سنن النسائي، ويوجد حديث واحد من الثلاثيات في سنن الترمذي، ويوجد عدد من الثلاثيات في سنن ابن ماجه، ويوجد عدد في مسند الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني أقرب من البخاري، أقرب من البخاري. هذه الثلاثيات الموجودة في مسند الإمام أحمد أكثر من 3000 حديث، أكثر من 300 حديث. هذا العدد كثير لما بلتقدم مؤلف المسند وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. هذه الثلاثيات جمعها الإمام السفاريني في مجلد كبير، جمع وشرح هذه الثلاثيات الأحاديث التي بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم 300 روى. إذا قوله هنا بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. طبعا أما في موقف مالك فقد يكون بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 رواة، نافع وابن عمر. نافع وابن عمر قالوا ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة معالية. إما هناك علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبي إلى إمام، كونك تصل بإسناد الشافعي هذه مرخرة، أن تصل بإسنادك إلى الإمام مالك، أن تصل بإسنادك إلى ابن سيرين، أن تصل بإسنادك إلى شعبة، أن تصل بإسنادك إلى الأوزاعي، أن تصل بإسنادك إلى الأعمش، هؤلاء من العلم. قال كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول هو أن تعلو في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو العلو المطلق، هذا من ناحية الشرف من ناحية المكان الأعلى. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى علو وصحة، وإلا صورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، حتى وإن كان ضعيف ففي علو، لكن لو مركب موضوع مكذوب فما الفائدة؟ هذا لا علو. فمن الممكن أن يأتي رجل فأقول حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كم بينك وبين ابن عباس، بينك وبينه ملاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد إلى ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، هذا لكونك حتى إلى هذا الإمام هذا علو. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه. نعم.
فقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهم الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسلام إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت المصائب وطال الزمن كثرت نظام التجويف وكلما قلت قلت.
نعم. يقول وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في العلوم، ويعني المتأخرين ما جاء من زمان الخطيب البغدادي والبيهقي وابن عبد البر، وإلا قضية الضابط بين المتأخرين والمتقدمين ليس هناك ضابط يضبط هذه القضية، وقد حاول البعض جعل بعض الضوابط سواء في التاريخ أو في الطبقات لكن لم ينضبط هذا الأمر. فمنهم من قال أنه في الزمان الذي ما دامت الرواية فيه بالإسناد فهؤلاء هم المتقدمون، ولكن من جاء بعد ذلك ممن يسوق الأخبار بدون إسناد فهم متأخرون، لكن هذا لا ينضبط. ومنهم من قال الأمر نسبي، فكل من سبق المتأخر فهو متقدم، ومن جاء بعد المتقدم فهو متأخر الأمر لا ينضبط. الإمام الحافظ ابن حجر يقول غلبت رغبة المتأخرين حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منهم. ما هو الشيء الذي أهملوا؟ رغبوا في العلوم على حساب الثبوت، على حساب الصحة، على حساب التدقيق في الرواة وأحوال الرواة وأحوال المتن من انتفاء الشذوذ والنكارة، فقبلوا أحاديث المعلولة وقبلوا أحاديث الشاذة وقبلوا أحاديث الغريبة وقبلوا أحاديث الضعيفة لمجرد العلوم. فهذا دل على شيء، دل على تركهم للأهم بما هو دونه. وهذا ليس فقط في هذه القضية، فقد تجد كذلك في طلبة العلم من المعاصرين من يشغل نفسه بقضايا هذه القضايا على حساب تحصيله العلمي، فترى أنه يمسك في بعض المسائل التي هي من الملح أو من بعض الفنون والعلوم التي لا ينبني عليها أمر في الدين، وكذلك لا ينتفع بها المسلمون، ولكن يريد هذه العلوم من باب الإغراق، حتى إذا جلس مجلسا استطاع أن يأتي بالملح والفواكه ويغلب على الحاضرين. فإن نظرت في عقيدته وفي علمه في العقيدة تراه خاويا، فإن جئت في المسائل العملية والفقهية تراه لا يفرق بين بوعث وبوعث. إن جئت في علوم الآلة في الحديث وفي أصول الفقه وكذلك في علم التفسير تراه كذلك جاهلا، وإذا به يشتغل بقال فلان وذهب فلان ويقطع على فلان ويشرح فلانا، وهكذا يدور عمره ويذهب وقته ولم يحصل شيء، ولم يحصل شيء. مثال هؤلاء الذين من طلبة الحديث قديما وهم الذين شكرهم الحافظ هنا وقد اشتكى منهم مر الشكوى الخطيب البرداني كما في الكفاية وتكلم عليهم الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وهم الذين اشتغلوا بالغرام، اشتغلوا بجمع الحديث الغريب. ولذلك جاء إبراهيم بن يزيد النحوي أنه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث الغرائب. ويوجد بعض الشباب عنده شهوة في مسائل الغرائب، وهذه المسائل تثير وتأتي بالمفاسد والفساد الذي لا ينفع الأمة بل يضر الأمة. ولذلك جاء علي بن المدين أنه قال العلم المشهور ما جاء من ها هنا وها هنا. العلم ما عرفه الناس، بعض طلبة العلم في بداية الطلب يأتي بالمسائل الغريبة أو المسائل غير المشهورة أو المسائل التي هي من الأمور المستحبة، فينشر هذه المسألة كأنه يريد أن ينشر أصلا من أصول الدين ومن الأمور الأركان والواجبات. يقول قضية الصلاة النعامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صلوا في نعامكم، فيريد أن يدخل إلى المسجد المفروش فيصلي بالنعام. نعم هذه سنة، ولكن عليك أن تعلم الناس ولا يتأتى ذلك في مساجد المسلمين اليوم. وقد يترك الإنسان الأمر المشروع رغبة بمفسدة أو لفتنة، ودليل ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال كان في منى فسأله الناس عن الصلاة في منى فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قصر الصلاة، فتأوب عثمان رضي الله تعالى عنه فصلى الصلاة رباعيه فصلى ابن مسعود وعنده سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له كيف تصلي وقد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعتين قال خلاف الشرع، خلاف الشرع. فإياك إياك أن يطعن في الدين من قبلك. بعض الناس يحلو له، أنا في الدرس بعض الدروس يأتي ما يسأل ما حكم الرضاع الكبير وكيف يرضعه جعل هذا السؤال فيما بينه وبين المسؤول، ويخرج عليهم الرجل مثلا يقول لا القضية وقائم على بلاد المسلمين وأن من أولياء أمر المسلمين، ويجب عند ذلك من خرج أمامه من انتخابات أن يقتل. سبحان الله، وما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ لا القائمين على البلاد الذين كتبوا في القانون نفسه أن العملية عملية ديمقراطية وأنه لا بد أن ينزل هناك في المعركة الانتخابية ورجل ينزل إلى الرئاسة ويكون هذا، فأنت نفسك أنت بذلك تابع على القانون من تراه وليا للرأي. وما فائدة فينقلب عليه العلماني وينقلب عليه وينقلب عليه التنويري وينقلب عليه كذلك السني وينقلب عليه البدعي وينقلب عليه الناس، ثم يتهم بعد ذلك أهل السنة انظر إلى هؤلاء العملاء وانظر إلى هؤلاء الإخوان وانظر إلى هؤلاء المتحجرين وانظر. لماذا يأتي الإنسان بمثل هذه الأمور الغريبة الأمور غير المعروفة؟ فهنا كان العلماء يقولون كانوا يكرهون غريب الكلام ويكرهون غريب الحديث ويكرهون غريب الحديث. فهنا يقول وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. فالإنسان يشتغل بالأهم، طالب العلم يشتغل بحفظ كتاب الله، يشتغل بالوقوف على تفسير كتاب الله، وإذا كان لا يتأتى له الوقوف على التفسير فعليه بعلوم الآلة التي من خلالها يعرف الناسخ من المنسوخ ويعرف المطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين في أصول الفقه وفي أمور الفقه وأمور الواجبات العينية والكفائية التي تفرق في الدين. إذا كان سيدرس في الفقه فيحتاج إلى علوم الحديث واللغة إلى غير ذلك فيعتمد بمثل هذه العلوم. قال وإنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما مر من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. ما معنى هذا؟ رواة الإسناد رجال بشر يخطئون ويصيبون يذكرون وينسون، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن عصمه الله تعالى من النسيان في البلاء. لكن قد ينسى قد ينسى، ولذلك قال يرحم الله فلان فقد اذكرني اية كذا كما في صحيح البخاري، ليس انه تذكر هذه الآية وقد نزل عليه جبريل بها فنسي ان يبلغها كما يدعي بعض اهل الالحاد والكفر، ولكن كيف حفظ هذا الصحابي وكيف حفظ الصحابة؟ حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ هذه الآية وأخبر أصحابه بما نزل عليه من القرآن، ولكنه نسي هذه الآية أو أنسي هذه الآية. الرواة كذلك مهما بلغ الرجل في الحفظ والإتقان فقد يقع في الأوهام والأخطاء، فقد وقع الإمام مالك في أوهام وأخطاء، البخاري، الإمام أحمد، ولكن العلماء ينظرون في نسبة هذه الأوهام مما قد أصاب فيه الإمام والثقة والحافظ. فإذا كان رجل كالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، إذا كان رجل كالإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، وكما ذكر العلماء بين الإمام البيهقي والإمام الذهبي أن ما نقل عن هؤلاء الأئمة أنه يحفظ 1,000 حديث ليس هو من المتون المرفوعة فقط، بل يدخل في ذلك الآثار ويدخل في ذلك الموقوفات ويدخل في ذلك أقوال التابعين ويدخل في ذلك الخبر الذي روي بعدة أسانيد. فالإسناد الواحد يحفظ على أنه حديث، لأنه حديث. فإذا كان رجل كالإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث أخطأ في 100، كم هي نسبة 100 في 1,000؟ ولذلك يقولون فلان تنبني الأخطاء في سعة ما روى، كما يقال إذا ما بلغ الماء حتى القلتين لم يحمل الخبر. لكن لو أن الراوي قد حدث بألف حديث أخطأ في مئة حديث، هذا يطعن في حده ويتكلم في حده. لماذا؟ لأن نسبة الأخطاء في نسبة ما روى قليل كثير. أما الرجل الذي يحفظ مئة ألف حديث ومئة ألف حديث وألف ألف حديث وأخطأ في مئة أو في عشرين أو في خمسمائة أو في ألف، فهذه نسبة قليلة في جنب ما حفظ. وينظر إلى الخطأ كما وكيف. فمن الرواة من يخطئ في إبداله راوي كراوي، أو في جعل الموقوف أو المرفوع موقوفا، في جعل المرفوع موقوفا، هذه أخطاء سهلة. لكن أن يخطئ فيجعل الموقوفات مرفوعة، يعني أقوال الصحابة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدخل حديثا في حديث، أو يقرب إسنادا على إسناد، أو يدخل كلاما يدرجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه أهل الكذب والوضاعون يأتون إليه فيقولون سمعناك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فيقول نعم حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقول فيه العلماء فلان يقبل التلقين. ما معنى يقبل التلقين؟ يأتونه يلقنونه، ولكونه لا يحفظ حديثا ولا يرجع لكتابه إن كان عنده كتاب، فيدخلون الحديث المكذوب على لسانه. طيب لماذا لا يكذبونه؟ لا يريدون أن يقعوا في الكذب الصريح. يريد أن يقول حدثنا هشيم، أو عفوا حدثنا ابن لهيعة، وبالفعل حدثهم ابن لهيعة ما قد أدخلوه عليه، ما قد أدخلوه عليه. فهذا إلى أين هو يتكلم فيه؟ فهنا يقول الحافظ حجر إنما كان العلوم مرغوبا في كونه أقرب إلى الصحة وقلة الغلط والخطأ، لأنه ما من رواه من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوصائف وطال السند كثرت مرام التجويز، وكلما قلت قلت. إذا كلما كان بين الإمام وبين المصنف وبين الراوي من الرجال العدد القليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الأوهام والأخطاء، كما قلنا حتى نحن في حياتنا العادية فرق كبير بين أن تسمع الخبر مباشرة وبين أن تأخذ بواسطة وبين أن تأخذ بواسطة كثيرة وبعدد. كلما زاد العدد كلما ظهرت الأخطاء والأغلاط والأوهام في هذا الخبر. إذا كان العلماء يرغبون في الأسانيد العالية، وكان العقلاء من العلماء يرغبون في الأسانيد العالية الثابتة الصحيحة. ولذا قال ابن مبارك ليست جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، جودة الحديث صحة الرجال. ومن العلماء من كان يرغب في الحديث الصحيح وإن نزل سنده، ويترك الحديث العالي لضعفه. فقد جاء رجل من شعبة وقال لماذا لا تحدث عن العرزمي، فإنه يحدث بأحاديث حسام، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. لماذا؟ يعني بالحسام ليس الحديث الحسن الذي يرويه العقل الذي حفظته، وإنما الحديث العالي حسنها من ناحية العلوم ومن ناحية الغرابة، فيقول له لماذا تتروي عن العرزمي؟ فعنده حادث سال قال من حسن أمرات. لماذا؟ ليس هذا من طريقتي ولا من نهجي أن أروي الحادث الضعيف وإن كانت عالية في تمييز. فأنت إذا وفقك الله تعالى لطلب علم الحديث هذا العلم الشريف ومن أنواع العلوم، لأنه العلم الذي يجعل الإنسان مميزا منتبها يقظا يفرق بين الصحيح والضعيف، بين المعلوم والسليم، يميز بين الرجال، بين البدع من السن والضعيف والعاقل وهكذا. هذا العلم الذي يميز به الإنسان. ولذلك ينتبه طالب علم الحديث مش أي خبر يأتي إليه، نحن لابد أن نستفيد من هذا العلم استفادة عملية وليس فقط نظرية. تستفيد أنه ليس كل ما جاءك بخبر قبيح. ولذلك جاءكم فاسق بنهر فماذا؟ فتبين. لابد من التبين. هذا التبين هذا اصل في علم الحديث، هذا اصل. كذلك في علم الحديث لا يروي الانسان عمن هب ودرج ولا يقول عمن هب ودرج. ولذلك كان العلماء يقولون في بعض الرواه فلان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب يعني يحطب، يجمع الحطب. المفترض الانسان يجمع الحطب بالنهار حتى يعرف العود اليابس من العود الرطب. العود اليابس تستطيع ان توقد عليه النار تشوك فيه النار، اما الرطب يدخن ويبني الدنيا عليه ودخان ولم تستفد منه، لا تستفد شيئا لا تستفد. فيتأتى لك التمييز تحت نقطة بالليل بالنهار. أما إذا جمعت حطب بالليل بالليل والدنيا ولم قد تقع يدك على عقرب تلدغ أو حية أو تقع يدك على بعرة أو تقع يدك على روح، ما فائدة؟ فخوف فلان حطب بالليل يجمع عن الضعفاء ويجمع عن المبتدع ويأخذ عن أي أحد. إذا قضية الأخذ في طلبة الحديث لابد أن ينتبه، لا تأخذ عن أي أحد. الأمر الثاني، بعض الشباب يقول طيب أنا أريد أن أدرس على الشيخ فلان أو في كتاب فلان، طيب عندك من الكتب التي هي عمن هو أعلى من فلان، عمن هو أعلى من فلان، فكلما أخذت عن العلماء وعن المتقدمين كان هذا أبعد عن الخطأ والأوهام والأخطاء. وقد أخذت بعلوم، وقد أخذت بعلوم. بعض الناس يقول أصل المعاصر، أنا لا أقول لنا أقول عن المعاصر، لكن أقول إن كان هناك في هذه المادة وفي هذا المستوى كتابان، كتاب عن أحد المعاصرين وكتاب عن أحد المتقدمين، وهذا للمبتدئ وهذا للمبتدئ، إذا بينهما كتاب متقدم. فإذا درست تقول درست كتاب الإمام الفلاني وهذا أبعد عن الخطأ. الأمر الثاني، نقول أصل المعاصر أسلوب سلس وسهل. انظر أن طفلا، هذا الطفل استمر ويرضع اللبن وأتيت له بأرز ولبن وأبعدت عن قضم الخبز وعن الأشياء اليابسة القوية، ثم شف على ذلك لا يأكل إلا الهيئ اللين الحليب الزبادي المهلبي إلى غير ذلك، ماذا يحدث له؟ لو ذهبت إلى طبيب أسنان يقول سبب ضيق الفك أنه لم يتأقلم ويتعود في الصبر على الأشياء القوية، ضعف الأسنان بسبب عدم تعوده، وينشأ ناشئ الاحتياج منا على ما كان علمه أبوه. وهكذا الإنسان رياضي، فإذا ما استمررت دائما في طبقة معينة، أنا آخذ عن الشيخ زيد والشيخ عبيد، طيب ابن حجر، ده ابن حجر يعني حجر كبير، جبلا، كيف أدعو إلى مغارات وكهوف وأودية هذا الجبل؟ سيعيش الإنسان دائما يهاب صعود العوالي وانتقاب الجبال، وسيأتي في مساجد لا يجد فيها كلام المعاصرين، فعند ذلك تلتبس عليهم، لا يستطيع أن يقرأ ابن تيمية، ولا يستطيع أن يقرأ في شروح العلماء المتقدمين كابن حجر والنووي وكلام مثلا من تقدم كابن قدامة، وكلام من تقدم كالسرخسي، وكلام من جاء كإمام مالك وأحمد وهذا. طيب المسائل التي لم يتكلم فيها المعاصر ماذا سيفعل؟ وهذا نفسه لما تقول الإنسان والله فلان هذا أصلا يتكلم باللغة العربية وأنا لا أحسن هذا الكلام ولا أفهمه، وفلان يأتي بأسلوب بسيط. طيب المفترض أن ترقى بحالك أو أن تجعل المتكلمين ينزلوا إلى مستواك، المفترض أنك ترقى بمستواك، والمفترض بالداعي والعالم أن يجعل الناس يرقون إلى المستوى مش أن يعرف إلى مستوى الناس. نعم خاطب الناس بما يعقلون ويفهمون، لكن هذه لغة القرآن، ولذلك بعض الناس لا يفهم في القرآن، ولو أراد أن يجعل التفسير لا يفهم في التفسير، التفسير يحتاج إلى تفسير، التأويل يحتاج إلى تأويل، ولا يفهم الآن إلا إذا وضع الشرع هذا التفسير، يعني التفسير كله يدور حول الباب وبس وازاي معلش علشان يفهم، إذا لم تأتي هذه الكلمات في ضمن التفسير لن يفهم. إذا هذا مستوى فيه شيء من النزول الانحطاط السقوط، فطالب العلم لابد أن يرقى بحال يرقى بمستوى. هنا يقول فإن كان النزول مزية ليست في العلو كان يكون رجال أوثق منه أو أعظم أو أفقه أو الاتصال فيه أكثر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. إذا كان هناك مزية في النزول أعلى من مزية في العلو فالنزول أولى، وإذا كانت هناك مزية في العلو على النزول فطلب العلو أولى، وهذا هو الذي جاء عنه العلماء رحمه الله تعالى. نعم.
وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر الأجنبيين عما يتعلق بالتصريف والتضعيف.
نعم يقصد ماذا؟ هذا الكلام ذكر ابن كثير رحمه الله، ذكر أن بعض المتكلمين قال كلما طال الإسناد وكثر الرجال كان النظر في تراجم هؤلاء الرجال أصعب، تعيد السبعة من الرجال والثمانية كل واحد تنظر في ترجمته هل هو ثقة أو ضعيف، وشيخ ثقة أم ضعيف، وهل سمع هذا التلميذ من هذا الشيخ أم لم يسمع. إذا هناك قدر أكبر من ماذا؟ من المشقة. والحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الأجر على قدر المشقة، فيقول أن طلب الإسناد النازل هذا أفضل وأحسن لأن فيه مشقة في البحث في أحوال الرجال، فيكون عند ذلك الأجر فيه أعظم. لكن هذه القضية ليست هي القضية التي نتكلم نحن فيها الآن، واضح؟ ولذلك قال الحافظ ماذا؟ قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي. مش دي قضيتنا، هذه ليست القضية التي نبحث نحن فيها، نحن نبحث في علم الإسناد، الإسناد العالي تقل فيه الوسائط، وإذا قلت الوسائط قلت الآفات والعلل، واضح؟ أما قضية الأجر وما الأجر هذه قضية ليست هي القضية التي نبحث فيها. قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا واضح؟ هذا نقل الحافظ كثير عن بعض المتكلمين ولعل هذا الذي يعني هذا النقل من الحافظ بن حجر أخذه عن الحافظ بن كثير. نعم.
وفيه أي العلوم النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيء أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 80، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة 7. فقد حصلت لنا موافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه بدرجة.
نعم. إذا الحافظ يقول بعد أن ذكر لنا العلو الإسناد العالي والإسناد النازل والإسناد المرفوع والموقوف والمقطوع، وعرفنا كذلك الكلام حول المراسيل، كل هذا داخل في علم الإسناد. يتكلم أيضا هناك نوع يسمى من نوع واحد، لكن هذا لا ينتهي عليه شيء من ناحية التصحيح والتضعيف، وسيذكر أنواعا من باب المعرفة. فذكر منها ما يسمى الموافقة. الموافقة أن يروي البخاري حديثا عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فالبخاري يأتي إن رواه بإسناد غير إسناد البخاري يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. ولو روى هذا الحديث نفس هذا الحديث عن أبي العباس السراج وهو راوية للبخاري لكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7، واشترك
الله أكبر
فهذا النوع يسمى بالموافقة. فيروي الحافظ بن حجر الحديث من طريق ابن العباس السراج فيوافق بإسناد ابن العباس السراج في شيخ البخاري قتيبة، فيكون قد وافق البخاري في شيخه وإسناده. هذا نوع معنى لا ينبغي على ذلك أمر في علم الدراية. قال وفيها العلو النسبي فالبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينهم من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا اسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفي العلو النسبي المساواة وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر النظر عن ما حضر ذلك الإسناد الخاص. وفي العلو النسبي عند المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب من مصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. ويقابل العلو بأقسام المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابل قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، هذا النوع الذي يقال له رواية الأقران، رواية الأقران، فيما إذا روى رجلان عن جماعة من المشايخ فيقال هذا قرين فلان، هذا قرين فلان. وكذلك إذا كان مثله في السن فهو قرين. إذا عندما نقول هذا من رواية الأقران، الأقران يعني من كانوا في عصر واحد أو من أخذوا عن شيوخ في طبقة واحدة أو نفس الشيوخ أو تقارب السن، فيقال هؤلاء أقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. كل رواية روى فيها القرين عن القرين هذا هو المدبج، فكل وليس كل مدبج يكون من رواية القرين عن القرين. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك، الإمام الدارقطني رحمه الله له كتاب اسمه المدبج، له كتاب اسمه المدبج. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني، أصبهاني له كتاب ذكر رواية الأقران، ذكر رواية الأقران. ما الفائدة؟ الفائدة في ذلك أنه في الغالب لا يروي القرين عن قرينه، ويستنجد القرين من الرواية عن قرينه، ولكن بعض الناس يظن أو يتوهم أن الرواية فيها خطأ، لأن مثلا الليث بن سعد قرين الإمام مالك، فكيف يروي الليث عن قرينه؟ لأن هذه الأمور بعيدة. فجمع العلماء رحمهم الله تعالى رواية الأقران من باب التدليل على ثبوت ذلك وعلى وجوده. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث. قد يروي الشيخ عن التلميذ، نعم الأصل أن يروي التلميذ عن الشيخ، لكن قد يروي الشيخ عن التلميذ وفيه مدح للتلميذ والشيخ. فيما إذا روى الشيخ عن تلميذه ما هو المدح؟ كون أن الشيخ يروي عن التلميذ دليل على ورع وأمانة وعدالة الشيخ، لأن في الغالب يستنكر الشيخ أن يروي عن التلميذ. لماذا؟ قد يأتي شيء من التكبر، يأتي شيء كيف يروي عن التلميذ. فكون أنه روى عن التلميذ يدل هذا على تواضعه، يدل هذا على ورعه، لأنه لم يقم بتدريسه أو بإسقاطه. ولا يروي الشيخ عن التلميذ إلا إذا كان عند التلميذ مزيد من الفائدة، وكان هذا التلميذ من المتثبتين من الكفار، فعنده ما ليس عند غيره، وجمع ما لم يجمعه غيره حتى احتاج الشيخ أن يروي عنه، احتاج الشيخ أن يروي عن التلميذ. إذا هذا التلميذ كان من الثقات الكفار الرحالة الذين جمعوا من الحديث العدد الكثير حتى احتاج أقرانه وشيوخه أن يروا عنه، أن يروا عنه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله لطيفة، فذكر أنه قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث واحد، في حديث واحد، كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن زهير بن حرب، وزهير بن حرب قريب عن يحيى بن معين، ويحيى بن معين قريب وتلميذ الإمام أحمد، عن علي بن المدين كذلك، عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبي بكر ابن حفص عن عائشة قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن. فهذه الرواية وضع فيها رواية جماعة من الأقران، وأحمد عن زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المدين، عن علي بن المدين. إذا روى التلميذ الشيخ عن التلميذ في مكة، وإذا روى القرين عن القرين، فهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه دليل على ورع وثقة القرين المروي عنه. قال: فإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فليسمى مدبجا فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصغر، هذا نوع من علوم الحديث، رواية الأكابر عن الأصغر، أو الآباء عن الآباء عن الأبناء. وجمع هذه الروايات أنك أنت لما تبحث تعلم أن هذا الشيخ شيخ هذا التلميذ، فكيف مثلا يروي الإمام أحمد عن ابنه عبد الله بن أحمد؟ فقد يعلم الإنسان الحديث بالضعف، أن فيه قلب أو تغير، كيف يروي عبد أحمد عن ابنه عبد الله؟ فاحتاج العلماء أن يبينوا من مثل هذه الرواية الموجودة، رواية الآباء عن الأبناء، فقد يوجد أن الإمام أحمد روى عن ابنه، أو رواية الأكابر عن الأصابع، فصنفوا في ذلك بعض المصنفات وجمعوا هذه الروايات حتى يبينوا لك أن القضية ليست على سبيل الخطأ، وإنما يعمل روايات ثابتة. وأنت عندما تقرأ في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال الإمام المزي، فيقول: وروى عنه فلان وفلان وهما من مشايخه، وهما من مشايخه، يبين لك أنه من المشايخ حتى لا تتوهم أن الإسناد فيه قلب. في ماذا؟ في انقلاب. طيب، نقف عند هذا حد إن شاء الله في الدرس القادم.